بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يذكر علماء الأصول في مقدمة تصنيفاتهم مقدمة تشتمل على تعريف لموضوع العلم عليكم السلام ورحمة الله، وعلى موضوعه، وعلى الغاية من دراسة هذا العلم. هذه الأمور الثلاثة تسمى بالمبادئ التصورية للعلم الذي يراد الحديث عنه. السيد الشهيد رحمة الله عليه طرح هذه الأجزاء الثلاثة في الحلقة الأولى والثانية، بينما في الحلقة الثالثة اقتصر على تعريف العلم فقط وبيان موضوعه. أما الفائدة من دراسة علم الأصول فلم يعد حاجة له أن يبين بعدما أذهب في بيانها في الحلقتين السابقتين. إذن الكلام يقع أولا في تعريف علم الأصول. في البدء لابد أن نقول هذا الشيء: عملية الاستنباط التي يمارسها الفقيه تتوقف على مجموعة من المقدمات. لابد أن يؤمن الفقيه بصحة تلك المقدمات والفراغ عن حجيتها حتى يتمكن عليكم السلام ورحمة الله من استنباط الحكم الشرعي. فمن دون الإيمان العلمي بتلك المقدمات لا يتمكن من استنباط الحكم الشرعي. وهذه المقدمات الدخيلة في عملية الاستنباط هي مختلفة من حيث المأخذ، وأيضا مختلفة من حيث الأهمية. وتوضيح ذلك إن الفقيه تارة يحتاج أن يذهب إلى مقدمة تتصل بعلم الحديث، كما لو أراد أن يستخرج حكما شرعيا وتوقف الاستخراج على الأخذ برواية. ونحن نعلم إن الذي يتكفل بذكر الروايات هو ماذا؟ علم الحديث. فيرجع عليكم السلام ورحمة الله إلى مصادر الحديث ككتاب الكليني مثلا، أو كتاب من لا يحضره الفقيه، ويستخرج الرواية منه. هذه مقدمة لا يستغني الفقيه عنها. وبعض المقدمات عليكم السلام ورحمة الله تكون مأخوذة من علم اللغة، كما لو توقف استنباط الحكم الشرعي على تحديد المعنى اللغوي لتلك الكلمة، فالذي يقوم بتفسير تلك المعاني قواميس اللغة من قبيل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. فحتى يفتي الفقيه بوجوب التيمم إما بخصوص التراب أو بمطلق وجه الأرض، عليه أن يحدد معنى كلمة الصعيد، ما المقصود به. فالذي يتكفل بتحديد هذا المعنى علم من؟ علم اللغة. فعليه أن يرجع إلى قواميس اللغة. وطبعا هناك أيضا تفاصيل عديدة في ذلك، يعني اللغوي ابن أمسى يعني القريب، وكل لغوي بعيد، أكل لغوي جماع، أكل لغوي خبير. المهم لابد أن يؤمن بمفروغية هذه القاعدة أو هذه المقدمة وهي علم اللغة، حتى يأخذ هذا التفسير ويفسر من خلاله معنى كلمة الصعيد. وبعض المقدمات تؤخذ من علم الرجال، كما لو توقف الاستنباط على رواية تشتمل على جملة من الرجال. فهنا بناء على مسلك الوثاقة في قبول الخبر، لا بد من التأكد من رواة هذا الحديث من حيث الوثاقة والضبط. والعلم الذي يتكفل بذلك علم الرجال. إذن نحتاج إلى دراسة علم الرجال. شوف كم مقدمة ومقدمات عديدة، إلا أن الفقيه حينما بدأ يمارس عملية الاستنباط وجد أن الاستنباط يتوقف على مقدمة هي أكثر التساقا وأكثر دنوا وأكثر أهمية من باقي المقدمات، وأسماها بعلم الأصول. لاحظ، إذن المقدمات مختلفة من حيث المأخذ ومختلفة من حيث الأهمية. فإن الفقيه حينما يواجه نصا ما ويواجه أوامر، عليه في البدء أن يشكل قاعدة إن الأوامر ظاهرة في الوجوب، ويواجه نواهي إن النهي ظاهر في التحريم، يواجه مفاهيم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، يواجه عموم، يواجه إطلاق. لابد أن تحدد هذه المسائل قبل عملية الاستنباط. والذي تكفل بتنقيح هذه المسائل وبتبويبها وجعلها بيد الفقيه هو علم الأصول. فعلم الأصول قام بتبويب هذه المسائل وبتنقيحها بعلم مستقل وجعلها بيد الفقيه. فالفقيه أينما يواجه أمر الأصول ماذا يقول له؟ احمله على الوجود. وأينما تواجه نهي فاحمله على التحريم. وأينما تواجه لفظة كل فهي تدل على العموم. إلا أن السؤال المهم، السؤال جدا مهم، أن هذه المسائل، المسائل الأصولية التي تدخل في عملية الاستنباط والتي لها من الأهمية والدنو ما لم يكن موجود في المقدمات اللي نقلناها لكم، هل هذه المسائل جمعت من غير ميعاد؟ أي جمعت نتيجة عدم تكفل سائر العلوم بها؟ أي لا يوجد ضابط موضوعي يجمع تلك المسائل؟ أم جمعت على أساس وجود ضابط موضوعي يميزها عن بقية المسائل الأخرى الدخيلة في الاستنباط؟ نحن نعلم كل علم من العلوم يشتمل على مسائل، هناك ضابط موضوعي يوحد بين تلك المسائل. فعلم المنطق ضابطه الموضوعي صون اللسان أو صون الفكر عن الخطأ، وعلم النحو صون اللسان. علم الأصول الذي يشتمل على مسائل أوامر نواهي خبر ثقة أصول عملية، هل يوجد ضابط موضوعي حقيقي يجمع بين تلك المسائل أم لا؟ سؤال هذا ترى المهم. هل هذه المسائل جمعت، بحكررها، من غير معاد، من غير ضابط يوحد تلك المسائل، أم جمعت على أساس ضابط موضوعي؟ كبقية العلوم لها ضابط موضوعي يجمع تلك المسائل. في هذا الصدد علينا حينما نذكر تعريفا لعلم الأصول أن نفتش على وجود هذا الضابط الموضوعي، لابد، وأن يكون الضابط المذكور، قضية جدا مهمة، قبل مرحلة التدوين، لا إنه ينتزع من مرحلة التدوين، لأن التعريف كل تعريف حتى يكون سليما ومنسجما مع القواعد لابد يشتمل على ضابط يوحد المسائل، وهذا الضابط لابد أن يكون قبل مرحلة التدوين حتى من خلاله، من خلال هذا الضابط اللي هو قبل مرحلة التدوين يسمونه في عالم التصور، ندون المسألة في هذا العلم أو لا ندون. فعلى سبيل المثال في علم النحو الضابط الذي يذكر هو معرفة أواخر الكلمة من حيث البناء والإعراب، هذا قبل مرحلة التدوين. نحن على أساس هذا الضابط إذا عرضت علينا مسألة ندونها في العلم أم لا على أساس انطباق الضابط عليها. فمثلا الفاعل مرفوع، هذه المسألة ندونها أم لا؟ نعم، لأنها منطبقة على الضابط. الشمس أكبر من الأرض، تدون في علم النحو، تكتب يعني تدون تكتب؟ لا. لماذا؟ لأنه ما تشتمل على الضابط. إذا لابد يكون هذا الضابط اللي يوحد مسائل العلم قبل مرحلة التدوين، يعني قبل مرحلة الكتابة، لأنه على أساسه ندون أو لا ندون. هذه قضية جدا مهمة. فمن هذا المنطلق التعريف الذي ذكر لعلم الأصول في الحلقة الثانية هو العلم بالقواعد الممهدة باسم المفعول لاستنباط الحكم الشرعي أشكل عليه بهذا الإشكال. الممهدة يعني المكتوبة، يعني إن المسألة إنما تكون أصولية متى؟ بعد التدوين. إذا دونت، أي إذا كتبت، ماذا تكون؟ لم تدون لا تكون أصولية، مع أننا نريد من التعريف إبداء ضابط قبل مرحلة التدوين، لا إن الضابط ينتزع من أين؟ من مرحلة التدوين. من هنا ماذا شيء تحاول في الحلقة الثانية ذكر، إما نحذف كلمة التمهيد نخلص من يمها، يصير لنا مشكلة، أو نغير القراءة، بدل من أن تقرأ اسم مفعول ممهدة يعني مدونة، اسم فاعل يعني شنو صير ممهدة يعني التي تساعد، إذا التي تساعد يعني مو من التدوين، إذا ساعد المسألة نكتبها في علم الأصول. ما تساعد على الاستنباط لا تكتفي علم الأصول. إذا لابد حينما سألنا هذا السؤال هذه المسائل اللي هي أكثر التساقا من بقية المسائل في عملية الاستنباط، هل يوجد جامع يجمع أم لا؟ من دون جامع، على فرض وجود الجامع لابد يكون هذا الجامع قبل مرحلة، لا إنه يكون بعد مرحلة التدوين. فعلى هذا الأساس التعريف الذي يذكر لعلم الأصول لابد يشتمل على هذه الميزة، إنه يشتمل على ضابط موضوعي قبل مرحلة التدوين. الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول أقدر تعريف وجدناه هو هذا اللي ذكرناه في المثل، العلم بالقواعد أو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. الأصحاب طبعا تعلمون حينما جاءوا إلى تعريف علم الأصول كأنه قبلوه بهذا المضمون، إلا أنه طرأت عليه بعض التعديلات، أو طرأت عليه مثلا بعض الحذف، يعني مثلا سيد الشهيد مثلا أضاف قيد الاشتراك لهذا التعريف، مثلا غير كلمة القواعد بالعناصر، بعضهم مثلا جاب لاستنباط جعل الكلي. المهم كأنه هذا التعريف هو خلاص لعلم الأصول اللي جاء لهذا التعريف، نحاول محاولات ترميمية. هذا التعريف اللي وصلنا هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. يقول وجه لهذا التعريف ملاحظات عدة. طبعا الخوض في التعريفات مو عملية فنية ولا مهمة للطالب، هكذا بعد جرت العادة، لذلك احنا نحاول نمشي. وإلا الآن خلي يعرف بعد التعريف شنو فائدته في الاستنباط إلي اليوم، يعني أنا أريد علم الأصول يساعدني بالاستنباط، أما تروح تدوغني بالتعريف مو صحيحة. بس مع ذلك نعم أعطاء صورة مصغرة عن علم الأصول كتعريف لا بأس به، بس ما يصير مطلوب بحد ذاته التعريف، يعني مو واحد راح يكتب لي 150 صفحة في تعريف علم الأصول. ثم الصورة على التعريف وغاية ما قيله أي شيء هذا. المهم لوحظ على التعريف المذكور بملاحظات عدة. الملاحظة الأولى، إن هذا التعريف ليس مانعا، إذ كما إن القواعد الأصولية تساهم في عملية الاستنباط كذلك القواعد الفقهية أيضا تساهم. خبر الثقة حجة قاعدة أصولية تساهم ماذا؟ في عملية استنباط الحكم. نستفيد من يم هاي القاعدة حرمة العصير العنبي لو أخبرنا الثقة به، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وهكذا، أو الأمر ظاهر في الوجوب قاعدة أصولية نستفيد منها كل الأوامر تكون حجة. كذلك القواعد الفقهية أيضا تساهم في عملية الاستنباط. وإحنا شريد التعريف يكون مانع من دخول الأغيار، أما كيف إن القواعد الفقهية دخلت على الخط وصارت تساهم؟ السيد الشهيد يذكر مثال قاعدة الضمان، يقول هذه قاعدة فقهية تساعد الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. هذه القاعدة تقول إنما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وإلها عكس، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. القاعدة هذا معناها اليوم البيع لو كان صحيحا تجمع لكل شرائط المتعاقدين والعوضين. كان صحيحا البيع. جيد. إلا إن المبيع تلف عند البائع قبل قبض من قبل المشتري، قبل ما يسلم البائع الكتاب إلى المشتري، هو بيع صحيح، تلف الكتاب عند البائع. شو يقولون هذا؟ الضمان على من تكون؟ على البائع، لأنه ما يضمن بصحيحه البيع، بمعنى صحيح فيه ضمان. يقولون إذا كان البيع كان غير جامعا للشرائط، افرض كأن نشترط مثلا أن يكون أحد المتعاقدين بالغ، والبلوغ أكو شرط، إلا أنه قمنا بالبيع للصبي، وهذا يصير إحنا عدنا. شوف واحد هذا نبيع ونشتري وياه، فهنا هذا بيع فاسد. وأيضا حصل تلف الكتاب من قبل البائع قبل تسليمه للمشتري، شو يقولون هنا؟ أيضا يجب الضمان. لماذا؟ لأنه ما يضمن بصحيحه يضمن. قلت ليش هاي القاعدة؟ طلعت لنا حكم شرعي وهو الضمان. هاي القاعدة الفقهية، قاعدة الضمان، استفدت منها حكم شرعي وهو وجوب الضمان على البيع بصحيحه وبفاسده. هاي القاعدة قلنا لها عكس، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كالهبة إذا كانت صحيحة وتلف المال المغوب لا يوجد فيها ضمان، فكذلك لا تضمن لو كانت الهبة فاسدة، يعني أحد شرائط الهبة ما موجودة. على أي حال، قاعدة الضمان قاعدة فقهية تدخلت في استنباط الحكم الشرعي وهو الضمان. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية على التعريف، إن التعريف غير جامع، سوف يخرج منه من هذا التعريف أمهات المسائل الأصولية، وهي ماذا؟ الأصول العملية. التعريف المذكور لا يشمل الأصول العملية، وذلك لأحد بيانين. السيد الشهيد ذكر بيان فقط، أنا راح أذكر بيان ثاني. واضح هذا توضيح للإشكال. البيان الأول، لماذا خرجت الأصول العملية؟ البيان الأول، إن معنى الاستنباط اللي انذكرت في التعريف، الاستنباط لغة شنو معنى؟ استخراج، نبط البئر يعني استخرج الماء من البئر، استخراج. كلمة الاستنباط يعني استخراج الحكم. من الواضح استخراج الحكم لا يكون إلا في باب الأمارات دون الأصول العملية. وتوضيح ذلك إن الفقيه لو شك في وجوب الإقامة في الصلاة، في الحلقة الأولى شيء مثل هذا المثال، هل تجب الإقامة في الصلاة أم لا؟ هنا توجد مرحلتان لاستنباط هذا الحكم، الإقامة. المرحلة الأولى تتمثل في البحث عن دليل يكشف عن نوع الحكم المشكوك. كنت تبحث لك عن دليل وظيفة الكشف، يقول لك ترى الإقامة واجبة مستحبة، عن نوع يكشف. وهذا واضح الأمارات، خبر الثقة وظيفة الكشف عن نوع الحكم المشكوك. إن عجز الفقيه عن وجود هذا النوع من الأدلة، إما لعدم وجوده أو لأنه مجمل أو لأنه معارض، فسوف ينتقل إلى المرحلة الثانية، بس بالمرحلة الثانية شوف راح شو يسوي الفقيه، ما راح يسأل ما هو الدليل الكاشف عن الإقامة، لا شو يقول أنا في مقام العمل ماذا أفعل؟ يعني هسه من أريد أسوي أصلي أجيب إقامة وما أجيب، تجي الأصول العملية وظيفتها تحديد الموقف العملي مو وظيفتها الكشف، لأنه أنا عجزت عن الكشف. تقول لي أنت في مقام العمل يو أخوك دينك فاحتط لدينك أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، على الخلاف اللي موجود. فلاحظ الأصول العملية لا تريد استخراج الحكم الشرعي، وإنما ماذا تريد؟ تحديد موقف عملي. والتعريف يقول قواعد موصوفة بأنها تستنبط أي تستخرج الحكم، والأصول العملية مو وظيفة استخراج الحكم، تحديد موقف عملي أصلا، فيلزم من ذلك خروج الأصول العملية. هذا البيان هو اللي ذكرت الشيخ في الحلقة. أكو بيان آخر فنطبق العبارة لأن وقت ما يكفي. إحنا اتفقنا وين الأخوة من العشرة للعشرة ونص، حين ما شوف شون الإشارة. تعريف علم الأصول، عرف علم الأصول طبعا تعرف المشهور ندريها بأنه العلم بالقواعد. السيد الشهيد رحمة الله عليه في نهاية التعريف يبدل كلمة القواعد، يقول والأصح هو العلم بالعناصر. هاي إلها مغزى عملي علمي، يوم مجرد تفنن في التعبير. هاي أبينها يعرف قواعد بعدين يقول لا شيل القواعد خلو عناصر، هذا أبينها. الممهدة مو الممهدة، ممهدة يعني مكتوبة، هذا معناه يعني انه الضابط راح يصير من مرحلة التدوين، واحنا نريد الضابط قبل مرحلة التدوين. لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف اولا بانه يشمل القواعد الفقهية يعني غير مانع، كقاعدة انما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبينت لكم هذا. وثانيا غير جامع لأنه لا يشمل الأصول العملية، هذا التعريف. لماذا؟ لأن الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست محرزة، يعني ليست كاشفة، إحراز عن الكشف، والاستنباط هو وظيفة الكشف، فلا يثبت بها الحكم الشرعي الأصول العملية، وإنما الحكم الشرعي يثبت عن طريق الأمارات، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية فقط من دون النظر إلى الحكم لإستخراجه. هذا بيان. وأكو بيان آخر سيد الشهيد ما ذكره لخروج الأصول العملية، نذكره إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.